الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا وأغثنا بإذن الله يا رسول الله.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال في مدح إبراهيم الذي استعمل الحجة العقلية على قومه وفي مناظرة النمرود مادحا له، أي لإبراهيم ولحجته التي استعملها، قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، أي الله سبحانه وتعالى مدحه على ذلك وأثنى عليه. فينبغي أن نستعمل العقل لنصل إلى العبر، لتقوى بعد ذلك الهمم للثبات على الطاعات، ولأخذ العبر ليقوى اليقين، ونستمر فيما يرضي الله عز وجل. وللاستمرار والثبات على دين الله، فإذا سمعنا العبر وسمعنا المواعظ لا نكن ممن يتأثرون في تلك اللحظة ثم بعد لحيظات ينسى الواحد منهم ما قد سمع. لا ينبغي أن نكون من هؤلاء الذين يرون ويسمعون العبر والمواعظ فلا يتأثرون ولا يعتبرون ولا يتعظون ولا يعملون بمقتضى تلك العبر. وأردت من هذه المقدمة أن أقول إنما سنذكره في محاضرتنا هذه ينبغي أن يكون محركا لنا للثبات على الطاعات وعدم التراجع إلى الوراء وعدم التخلي عن الواجبات، وأن نبقى ثابتين مسابرين على ما يرضي الله في المضي قدما، فلا نتأثر بإشاعة أو بكذبة أو بفرية أو بأراجيف أو أباطيل، بل لا بد من الثبات على الحق ولا بد من الصبر إلى أن نرحل عن هذه الدنيا، لأن الدنيا ليست هي الآخرة وليست هي الجنة، وإنما الدنيا زوال والله محول الأحوال. الدنيا فيها عبر، فهنيئا لمن اتعظ واعتبر فاتقى الله وثبت. هذه الدنيا فيها عبر وفيها مواعظ، فينبغي أن نأخذ هذه العبر لتقوى عندنا الهمم في طاعة الله وفي الثبات والمضي قدما، لا أن نتأثر مع كل نسمة أو ريح، لا أن نتأثر فننقلب ونتلون مع كل إشاعة وخبر. فالذي نريده من هذه الأحداث التي سنذكرها هو أن نأخذ العبرة للثبات على الطاعة، ليس مجرد أننا سمعنا حكاية حلوة أو سمعنا قصة مؤثرة ثم لا نعمل بمضمونها ومعناها. هذا ليس من عمل العقلاء، ليس من عمل الأذكياء. إذن ما هو المراد من ذكر ما سنذكره من الأحداث والوقائع المتعلقة بذكرى عاشوراء وبذكرى العاشر من المحرم وبالمحطات الكثيرة والمتنوعة التي حصلت في العاشر من المحرم؟ إذن هذه المقدمة التي قدمتها هي النتيجة التي ينبغي أن نخرج بها من سماع ما سنسمعه من العبر والحكم والمواعظ. هكذا حال المؤمن الكامل، أنه يأخذ العبر، أنه ينتقي وينتفع ويستفيد بما يسمع من الفوائد ليمضي في طاعة الله ولا يلتفت إلى الوراء. هذا شأن الثابت الصابر المسابر على طاعة الله، الذي لا تؤثر فيه الإشاعات ولا الأكاذيب ولا الأباطيل ولا الترهات ولا الأراجيف. هذا شأن المؤمن العاقل. وإلا فلو فكر الواحد منا ماذا حصل مع الحسين رضي الله عنه في كربلاء، وماذا تحمل من الصعاب والمشقات، وماذا فعل به وبأهله وبأولاده وبأولاد إخوته وبالذين كانوا معه، مع كل هذا الضغط، مع كل هذا التهديد، مع كل هذا الوعيد، مع كل هذا الحصار، لم يتراجع، لم يتأخر، بل بقي مسابرا على طاعة الله تعالى، لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما رأى من الظلم الذي اشتد وكثر وعم وانتشر. فإذن ما الذي نأخذه من هذه الحكاية؟ الصبر على طاعة الله، الصبر على البلاء، الثبات عند المحن، الثبات عند الشدائد، لا أن نكون كالورقة التي تتقاذفها الرياح، بل ينبغي أن نثبت وأن نأخذ العبر. لذلك أيها الإخوة والأخوات، ما سنذكره الآن سنفصل في بعضه وسنذكر بعضه مختصرا لضيق الوقت، لأن الحوادث التي حصلت في عاشوراء كثيرة جدا. منها ما أخبر الله عنه في القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكانت توبة آدم وأنه قبلت توبته ونزوله إلى الأرض كان ذلك في عاشوراء، وعاشوراء معناه العاشر من شهر محرم، يعني يوم العاشر من شهر محرم. والرسول عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم، لأنه كما في صحيح مسلم لما قدم المدينة وجد اليهود بزعمهم يصومون، فسأل عن ذلك، فقيل له إنهم يصومون يعني بزعمهم شكرا لله أن نجى موسى وأهلك فرعون، أغرق فرعون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم. قال: نحن أولى بموسى منهم. فصام عاشوراء. ثم قال الرسول، وهنا الصيام معناه للاستحباب ليس للوجوب، هذا الصيام مندوب يعني مستحب، فصام عاشوراء وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. إذن شو المقصود بكلمة عاشوراء؟ يعني العاشر من شهر محرم. قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. العاشر هو عاشوراء، يعني يوم العاشر من شهر محرم. فإذن هذا اليوم فيه طيبة على آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أنزل من الجنة، أنزل إلى الأرض. ومعصية آدم ليست معصية كبيرة، وليست معصية فيها خسة ودناءة، وليست إشراكا بالله، وإنما الذي حصل من آدم ما هو؟ أنه أكل من الشجرة بغير إذن من الله، وكان ذلك قبل النبوة. متى كان الأكل من الشجرة؟ قبل النبوة، قبل أن ينزل عليه الوحي، لأنه عليه السلام أين نزل عليه الوحي؟ في الأرض. وأكله من الشجرة أين كان؟ في الجنة. إذن لما أكل من تلك الشجرة لم يكن قد نزل عليه الوحي بعد، وإنما أكل من الشجرة وهو في الجنة، ثم بعدما نزل إلى الأرض أوحي إليه، نزل عليه الوحي وصار نبيا. فهذه المعصية التي حصلت من آدم عليه السلام ماذا يقال لها؟ معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. انتبهوا لهذه الناحية، ليس فيها خسة ولا دناءة. يعني نعطي مثالا عن المعصية التي فيها خسة ودناءة، مثل سرقة حبة عنب. سرقة حبة عنب هذا فيه خسة ودناءة، هذا لا يليق على الأنبياء، هذا لا يليق بالأنبياء. فإذا كانت هذه المعصية سرقة حبة عنب فيها خسة ودناءة، معناه أن ما حصل من آدم ليس من هذا القبيل، ليس من هذا النوع، بل هي صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، لأن الله عصم أنبياءه من ذلك. ماذا قال ربنا سبحانه في قصة يوسف؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء يعني الصغائر التي فيها خسة ودناءة. الله قال: كذلك لنصرف عنه، يعني هو محفوظ من ذلك، يعني النبي من الأنبياء محفوظ من الصغائر التي فيها خسة ودناءة. الله قال كذلك لنصرف عنه السوء، يعني الصغائر التي فيها خسة ودناءة، والفحشاء أي الكبائر الزنا يعني الكبيرة، هذا لا يجوز على الأنبياء، الله عصمهم من ذلك قبل النبوة وبعدها. فالأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله وصانهم وحفظهم من الكفر بأنواعه، فلا يحصل من نبي أن يكفر، أن يشرك بالله، أن يعبد شمسا، أن يعبد حجرا، أن يعبد غير الله، هذا لا يجوز عليهم، هذا مستحيل على الأنبياء. لا يحصل من نبي من الأنبياء أن يعبد الشمس أو النجوم أو الكوكب أو النار. لذلك ربنا ماذا قال عن إبراهيم؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل البلوغ كان على الهدى وعلى الرشد وعلى الإسلام، وكنا به عالمين. وماذا قال عنه أيضا؟ وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الله سبحانه وتعالى يخبر عن إبراهيم، إذن هو إبراهيم كان على الإسلام، إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا، ما كان نصرانيا، ما كان مشركا، ماذا كان؟ اسمعوا للآية، قال الله تعالى حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن كان على الإسلام من قبل البلوغ. فالحاصل الله عصم الأنبياء قبل النبوة وبعدها من الكفر ومن كبائر الذنوب ومن صغائر الخسة، هذا لا يحصل من الأنبياء. مثال آخر عن الصغيرة التي فيها خسة ودناءة، النظرة المحرمة، النظرة المحرمة، هذا لا يحصل من الأنبياء. فهل يحصل إذا كان هذا لا يحصل منهم، فهل يحصل منهم ما هو أكبر من ذلك؟ لا. الكلمة البذيئة لا تحصل من الأنبياء، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. إذن الله عصمهم، الله حفظهم، الله صانهم. فمعصية آدم من أي الصنفين تكون؟ من الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة، لأن ما فيه خسة ودناءة لا يجوز عليهم، أي على الأنبياء. ثم إن الله تعالى أخبر في القرآن أنه قبل توبة آدم فتاب عليه. بعض الناس ماذا يقولون؟ توبة آدم لم تقبل. وبعض الناس ماذا يقولون؟ معصية آدم معصية خالدة عبر العصور والأجيال على زعمهم. الله قال في القرآن فتاب عليه، هذا نص قرآني في سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وروى الحاكم في المستدرك من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آدم لما اقترف الخطيئة، أي خطيئة؟ لحكينا عنها، الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، رفع رأسه فرأى مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال آدم اللهم بحق محمد إلا ما غفرت لي. آدم يتوسل بمحمد لأنه رأى ذلك مكتوبا على قوائم العرش، قال اللهم بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله له، وكلنا نعرف أن الله كلامه ليس حرفا ليس صوتا ليس لغة، وإنما بواسطة الملك، الملك سأله، الملك يسأله، قال له كيف عرفته ولم أخلقه بعد؟ أي الله يقول لآدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال آدم لما رفعت رأسي ووجدت مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، عرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، قال فقال غفرت لك. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، يعني آدم عليه السلام توسل بمحمد، وهذا دليل على جواز التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين. الله تعالى كلامه ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، ولا يشبه كلام المخلوقين، لأن الله أزلي أبدي، فصفاته ماذا تكون؟ أزلية أبدية، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فلا تضربوا لله الأمثال. أكل آدم من الشجرة، تاب فتاب الله عليه، ماذا حصل؟ أهبط إلى الأرض. لما نتكلم في هذه القضية لا نقول طرده الله من الجنة، بعض الناس يستعملون هذه التعابير، هذا ما ورد في القرآن، ولا الرسول عليه السلام قاله، وإنما الذي قاله القرآن قلنا اهبطوا منها جميعا، أهبط إلى الأرض، أنزل من الجنة إلى الأرض. الحاصل آدم عليه السلام بعدما أكل من الشجرة وتاب، تاب الله عليه كما أثبت القرآن، قال الله تعالى فتاب عليه، يعني قبل توبته، هذا نص قرآني كما بينا. أنزل إلى الأرض، في الأرض صار له ذرية، وفي الأرض نزل عليه الوحي، وكان آدم هو أول البشر، قبله لم يكن بشر، وهو أبو البشر، وهو أول الأنبياء والرسل. الله يقول ولكل أمة رسول، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. آدم عليه السلام صار نبيا، صار رسولا، أنزلت عليه الشريعة. ألسنا نعرف أنه كان يزوج بعض بنيه من بعض بناته؟ الشريعة على من تنزل؟ على الرسول. من كان الرسول في ذلك الوقت؟ آدم عليه السلام. فآدم لما زوج بعض بنيه من بعض بناته دل ذلك على أنه رسول، وإلا لو لم يكن هذا بالوحي، لو لم يكن هذا بالوحي كيف عرف أن هذا هو الزواج؟ كيف عرف أن هذه طريقة الزواج؟ لأن هذا الأمر ليس هكذا بالتفكير ينتج للإنسان ويطلع مع الإنسان هذه الأمور، لا، هذا بالوحي يعرف، هذا بالوحي يعرف. فآدم لما زوج ولده الذكر، الذكر من البطن الأول، الأنثى من البطن الثاني، وهكذا الذكر من البطن الثاني، الأنثى من البطن الأول، عرفنا أن هذه شريعة، والشريعة على من تنزل؟ قلنا على الرسول. يعني آدم عليه السلام ماذا كان؟ نبيا رسولا، نبيا رسولا. والله ماذا قال في القرآن؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى آدم ونوحا، قال الحافظ السيوطي اصطفاه بالنبوة والرسالة، اصطفاه بالنبوة والرسالة. هون سؤال، إذا واحد قالكم أنتم عم بتقولوا الاصطفاء هنا بالنبوة والرسالة، وقد ورد الاصطفاء في قصة مريم عليها السلام، السيدة مريم التقية النقية الولية الصالحة التي عظم القرآن شأنها، ها، وفي القرآن سورة كاملة باسمها. طيب شو الفرق بين هذا الاصطفاء وهذا الاصطفاء؟ أمر مهم كتير انتبهوا له. ما هو؟ في اصطفاء مريم مقيد بشو؟ بعلى نساء العالمين. مريم كانت ولية، مريم كانت ولية، ما كانت رسول، مريم ما كانت نبية، كانت ولية تقية نقية صالحة لها كرامات، ها، القرآن مدحها وأثنى عليها. فاصطفاء مريم مقيد بعلى نساء العالمين، أما اصطفاء آدم مقرون بنفس جنس اصطفاء نوح. ونوح بماذا اصطفي؟ قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، الله يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فاصطفاء نوح بماذا يكون؟ بالرسالة. فلما قرن اصطفاء آدم باصطفاء نوح ماذا يكون؟ بالرسالة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. مريم أنثى عليها السلام رضي الله عنها، فاصطفاؤها مقيد بعلى نساء العالمين بالولاية، هي أفضل النساء، مريم بنت عمران هي أفضل النساء كما ورد في الحديث، الرسول يقول كمل من الرجال كثير. ولم يكمل من النساء إلا مريم وفاطمة وآسيا وخديجة. ثم هذا ليس معناه أنه لا يوجد وليات إلا هؤلاء الأربعة، لا، الله يقول في القرآن الصالحين والصالحات، ها؟ الصالحين والصالحات، يوجد وليات كثيرة، لكن أفضل الوليات في النساء هؤلاء الأربعة، مريم فاطمة مريم فاطمة خديجة وآسيا. فإذا هذا اصطفاء مريم عليها السلام هو على النساء بالولاية، وأما اصطفاء آدم فبالنبوة والرسالة، لأنه مقرون بنفس جنس اصطفاء من؟ نوح. والله يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فإذا آدم هو أول نبي وأول رسول وأول البشر وأبو البشر، قبله لم يكن بشر. بعض دكاترة الفضائيات اليوم يأتون بنظريات بأمور جديدة يستحدثونها ليلفتوا أنظار الناس إليهم، يعني يمكن بعضهم يمشي على ما يقال قاعدة عند الناس على زعمهم خالف تعرف، يحب الشهرة. فماذا قال بعضهم في الفضائيات؟ قال آدم ليس هو أول البشر، قال آدم ليس هو أول البشر، وقبل آدم كان أوادم كثير على زعمه. بماذا يرد عليه؟ بالقرآن، بالقرآن، بهذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. من مين؟ من نفس واحدة. من هذه النفس؟ آدم. وخلق منها زوجها وبث منهما، من مين ومين؟ آدم وحواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا القرآن الكريم يثبت أن من آدم وحواء طلع البشر، يثبت أن حواء خلقت من آدم، ومن آدم وحواء طلع البشر، وقبلهما لم يكن بشر، قبل آدم لم يكن بشر، فهو أول الأنبياء وأول الرسل وأول البشر وأبو البشر، ومنه ومن حواء طلع البشر بدليل هذه الآية. فبس منهما، من آدم وحواء عليهما السلام. كان ذلك في عاشوراء. قال بعض العلماء ممن ألف في السير والتواريخ إن حواء رضي الله عنها نزلت في جدة، ونزل آدم في الهند، واجتمعا بعد ذلك وصار لهما ذرية، ومات آدم عليه السلام، فنبئ ولده شيث، ابنه شيث صار نبيا بعده، وبعد شيث نزل الوحي على إدريس، وإدريس كان نبيا رسولا كما في نص القرآن الكريم. شيث من أبناء آدم لصلبه، وأما إدريس فمن أحفاده، فإدريس من أحفاد آدم عليهم السلام. فالحاصل آدم تاب وقبلت توبته، تاب الله عليه وأنزل إلى الأرض، وهذا لحكمة عظيمة. سؤال: في الجنة آدم عليه السلام لم يكن له ذرية، أين صارت الذرية؟ في الأرض. فكيف انتشر البشر؟ من وجود آدم وحواء في الأرض انتشر الناس، انتشر البشر. إذن هذه حكمة عظيمة، لحكمة عظيمة أنزل أهبط إلى الأرض عليه السلام هو وحواء. فآدم نبي رسول، وحواء ولية، حواء صالحة تقية ولية. ثم في العاشر من المحرم أيضا، في يوم العاشر من شهر محرم، الله تعالى نجى نوحا عليه السلام ومن معه في السفينة وأهلك الكافرين، بعدما دعا قومه 1050 سنة وهو يصبر عليهم، يتحمل منهم الأذى، يحسن إليهم فيسيئون إليه، بل كانوا أحيانا من شدة الضرب الذي يضربونه لنوح يغمى عليه، يغمى عليه، يحمل فيوضع أمام داره، فإذا أفاق عاود الخروج إلى الدعوة. كان يحسن إليهم ويصبر عليهم ويتحمل وهم يسيئون إليه بالشتم، بالسباب، بالإهانة، بل وبالضرب أحيانا، بل وبالضرب إلى أن يغمى عليه. وأحيانا كما ذكر بعض علماء التأريخ كان يضرب بالحجر أو بالعصا حتى تبلغ الضرب إلى العظام، حتى تبلغ الضرب إلى العظام. فلما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن بك إلا من قد آمن، أنه لن يؤمن بك من قومك إلا من قد آمن، دعا عليهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا عليهم وعلمه الله أن يصنع السفينة، أن يصنع الفلك. بدأ بصناعة السفينة، يمر هؤلاء الكفار يهزؤون به يسخرون منه، فنوح ماذا يقول لهم؟ إن كنتم تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انتهى من صنع السفينة، ويقال إنه بنى تلك السفينة من شجرة كانت نبتت في يوم مولده، كانت نبتت هذه الشجرة في يوم مولد نوح عليه السلام. انتهى من صنع السفينة، أمره الله أن يركب فيها هو والذين آمنوا معه وما آمن معه إلا قليل. أدي قلنا كان صابر عليهم عن بدعيهم للإسلام 950 سنة، كم واحد اللي آمنوا معه على القول الأكثر؟ على القول الأكثر 80 شخص، هذا على القول الأكثر، بعضهم قال أقل من ذلك. طلع في السفينة، ماذا حصل؟ كان له أولاد، حام وسام ويافث وكنعان. كنعان لم يؤمن، كنعان بقي على الكفر والعياذ بالله، أما حام وسام ويافث كانوا على الإسلام، وزوجاتهم كن مسلمات. طلعوا مع سيدنا نوح في السفينة، ركبوا معه. نوح خاطب ولده كنعان، قال يا بني اركم معنا. اركم أصلها اركب، شو يعني؟ أسلم آمن واركب معنا في السفينة، مش يعني أنت وكافر تطلع معنا بالسفينة، لا، لأنه نوح ما كان يطلع الكفار بالسفينة. طيب شو معنيت اركب معنا؟ آمن أسلم ثم اركب معنا في السفينة، هذا معناه. ماذا قال كنعان؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شو رد عليه سيدنا نوح؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كنعان هلك غرقا مع الكافرين. ما الذي حصل؟ أمر الله تعالى الأرض فتشققت وصار يخرج منها الماء كالجبال، كالأنهار يطلع منها الماء كالجبال. ثم بعدما عم هذا الماء وجه الأرض أمرت السماء فتشققت وصار ينزل الماء بلا مكيال. عادة السماء ينزل منها الماء بمكيال من الملائكة، يعني بتصرف الملائكة يوزعون الماء على السحاب ثم يسوقونه إلى البلاد على حسب ما يؤمرون، بمكيال معلوم بوزع الماء. إلا في تلك المرة فتحت السماء تشققت وصار ينزل الماء القطرة كالجبل، القطرة الواحدة كالجبل، صار ينزل كالجبال والأنهار، حتى وصل الماء فوق أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا. عم هذا الماء وجه الأرض، وكانت الحكمة أن ينبع الماء، أن يخرج الماء أولا من الأرض قبل أن ينزل ماء السماء. لماذا؟ كي لا تخرب الأرض، كي لا تتحطم وتتكسر الأرض والجبال. بماذا؟ بالماء الذي ينزل من مسافة بعيدة، القطرة كالجبل، وبيننا وبين السماء الأولى 500 عام، بين هذه الأرض والسماء الأولى 500 عام، من هذه المسافات الشاسعة الواسعة البعيدة تنزل المياه القطرة كالجبل. لو نزل فورا مباشرة على الأرض على الجبال ماذا كان حصل؟ حطمها، كسرها، خربها. فكانت الحكمة أن ينبع الماء من الأرض أولا، فالتقى ماء السماء على ماء الأرض. قال الله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر، حكمة عظيمة. ثم أهلك الله الكافرين، صارت المرأة تهرب بولدها إلى الجبل يدركها الماء فيبلعها يأكلها. الله دمرهم أهلكهم، استجاب دعوة نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولا واحد، أبادهم دمرهم الله. ماذا حصل؟ وهم في السفينة عملت بهم مناسك الحج، فطافت بهم موضع الكعبة 7 أشواط، وذهبت إلى مكان السعي بين الصفا والمروة، وذهبت إلى عرفات ومزدلفة ومنى، بقيوا 6 أشهر في السفينة. لما أهلك الله الكافرين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين وانتهى الأمر، ماذا حصل؟ اسمعوا الآية، وغيض الماء، يعني نقص عما كان عليه. ألسنا قلنا إنه وصل فوق أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا؟ طيب ماذا حصل؟ أمرت السماء أن تقلع والأرض أن تبتلع ماءها. الله يقول وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. شو يعني غيض الماء؟ نقص، نقص الماء عما كان عليه. لما نقص الماء طلعت السفينة مستقرة على رأس جبل الجودي. السفينة على رأس الجبل، ما الذي أوصلها إلى رأس الجبل؟ لأن الماء كان أعلى من الجبال، لأن الماء كان أعلى من الجبال. استقرت، قال الله تعالى واستوت على الجودي، استقرت سفينة نوح على رأس جبل الجودي وهو جبل في العراق. الله تعالى نجى المؤمنين في عاشوراء وأهلك الكافرين. نزل نوح عليه السلام ومن معه من السفينة، والذين كانوا معه في السفينة لم يعقبوا ذرية إلا من أولاد نوح 3. لذلك ماذا ورد في حديث الشفاعة الطويل؟ آدم ماذا يقول للناس يوم القيامة؟ اذهبوا إلى نوح، إلى أبيكم بعد أبيكم، لأن البشر الموجود اليوم هذا من ذرية أولاد نوح 3، لأن الناس الذين كانوا معه في السفينة ما أعقبوا ذرية، ما جاءهم أولاد إلا أولاد نوح 3، فهذا البشر المنتشر اليوم من ذرية أولاد نوح عليه السلام. وهكذا في عاشوراء نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين، وفي عاشوراء في العاشر من شهر محرم نجى الله تعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النمرود ومن ناره العظيمة. إبراهيم كان في العراق في وطنه في بلده بين قومه وأهله، وكان مسلما مؤمنا ككل الأنبياء والرسل، وكان يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده. كان إبراهيم يدعو الناس إلى الإسلام. النمرود كان يدعي الألوهية وكان يقول للناس أنا ربكم، لعنه الله هذا النمرود. إبراهيم عليه السلام ناظره فكسره بالحجة والدليل، ذكرنا في المقدمة إذا مذكرين. إبراهيم ناظر النمرود فكسره، فإبراهيم أمر النمرود أن يعبد الله. ماذا قال النمرود لعنه الله؟ قال وما الله؟ قال إبراهيم الله الذي يحيي ويميت. النمرود من سخافة عقله قال أنا أحيي وأميت. النمرود من سخافة عقله قال أنا أحيي وأميت. كيف؟ كان عنده في سجنه من حكم عليهم بالسجن، أحضر واحدا فأطلق سراحه قال أحييت هذا، وأحضر الثاني فقتله قال أمت هذا. يعني سخافة عقل عجيبة. ماذا فعل إبراهيم؟ انتقل في المناظرة من أسلوب إلى آخر، صار يناظره بأسلوب التبكيت، بكته إبراهيم وأقام عليه الحجة. ماذا قال له لما تكلم النمرود السخيف بهذا الكلام؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إنه على زعمك هذا تهكم وتهديد، فأتي بها من المشرق. فبهت الذي كفر، هل يقدر على ذلك؟ هل يستطيع؟ لا، لا هو ولا كل ملوك الأرض ولا كل جيوش الأرض يستطيع أن يأتوا بالشمس من المغرب. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. وماذا كان قد فعل إبراهيم؟ حطم أصنامهم، حطم أوثانهم. وهذا فيه رد على من؟ على الجهال الذين يقولون إبراهيم كان يعبد الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والشمس والقمر، وكان يبيع الأصنام على زعمهم، وهذا لا يليق بإبراهيم. وهنا السؤال: لو كان يعبدها كيف يحطمها؟ لو كان يحترمها يعظمها كيف يسفهها؟ حطمها وكسرها بالفرس، معناه لا يحبها. هؤلاء امتلأت قلوبهم غيظا من إبراهيم، وكانوا قد خرجوا إلى يوم عيد لهم، وبقي إبراهيم في المدينة. أخذ الفأس وذهب فكسر الأصنام وحطمها، ثم علق الفأس في رأس الصنم الكبير. هذا فيه إهانة للصنم الكبير، هذه الأصنام التي يعبدونها. ماذا فعلوا لما رجعوا وعرفوا أن إبراهيم فعل ذلك وسفه ما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان وأقام عليهم الحجة؟ ماذا فعل النمرود؟ أمر الناس أن يحتطبوا لإبراهيم وأن يجمعوا له الحطب، فجمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا عظيمة في ذلك الحطب، إلى أن قال العلماء صار من قوة هذه النار الطير إذا مر في جوها يقع مشويا على الأرض. الطير إذا مر في جوها يقع مشويا على الأرض، فمن قوتها وتسعرها ولهيبها ما استطاعوا أن يأخذوا بيده لإلقائه فيها، صنعوا له المنجنيق. والذي دلهم كيف يصنع المنجنيق، وقبل ذلك كانوا لا يعرفونه، لا يعرفون المنجنيق، الذي دلهم خسف الله به الأرض، خسف الله به الأرض. ماذا فعلوا؟ أحضروا إبراهيم وثقوه بحبل، ربطوه يعني، ثم وضعوه في المنجنيق وقذفوه إلى تلك النار العظيمة. في هذا الوقت جاء جبريل عليه السلام، قال له: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى، حسبنا الله ونعم الوكيل. ألقي إبراهيم في نار النمرود، نار عظيمة، لما ألقي فيها ما أحرقته ولا ثيابه ولا شعره ولا لحمه، ما أحرقته إلا الوثاق، الحبل الذي ربطه به الكفار، هذا الوثاق احترق. شو يعني؟ انفك سيدنا إبراهيم من الحبل. تلك النار العظيمة ما أثرت في إبراهيم، لا في ثياب إبراهيم ولا في بدن إبراهيم ولا في شعر إبراهيم. ماذا حصل؟ خرج إبراهيم عليه السلام من نار النمرود، تلك النار العظيمة، لم يصب بأذى، لم يصب بأذى. لما رأوه فزعوا، خافوا، النمرود فزع خاف. ماذا قال؟ أخرجوه من أرضي. النمرود لعنه الله قال: أخرجوه من أرضي. فزع الناس لما رأوا ذلك، منهم من تشهد، منهم من دخل في الإسلام. هذه معجزة عظيمة، معجزة كبيرة لنبي الله إبراهيم. الله أليس أخبر عنها في القرآن: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ شو معنى هذه الآية؟ انتبهوا يا إخواننا، ليس معناها أن في ذلك اليوم الله تكلم ونطق وقال هذه الكلمات والحروف، لا، كلام الله أزلي أبدي. إذن ما معناها؟ هذه الآية تخبرنا أن الله حكم في الأزل، انتبهوا، أن الله حكم في الأزل بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما حكم الله. هذه معنات الآية: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليس في ذلك اليوم الله قال ذلك، الله منزه عن التلفظ، الله كلامه ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، وإنما هذه الآية معناها أن الله يخبرنا أنه حكم في الأزل، بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما حكم الله. هذا معنى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا معنى الآية. طلع إبراهيم من العراق وتوجه إلى الشام، ذهب إلى بيت المقدس إلى فلسطين. ولما نقول الشام، الشام يعني تبدأ من عريش مصر إلى ما بعد رقة سورية، يعني لبنان، الأردن، سوريا، فلسطين، هذا كله يقال له شام. حتى إلى بلاد الروم في الماضي كانت بلاد الشام، تصل إلى بلاد أنطاكيا، هذه في الماضي كانت في يد الروم، كانت إلى تلك النواحي تمتد بلاد الشام. وبيت المقدس هي أم بر الشام، بيت المقدس هي أم بر الشام، فلسطين هي هذا البلد الكبير فرج الله عن أهله، لكن بيت المقدس هي أم بر الشام. إبراهيم توجه إلى بيت المقدس لماذا؟ لنشر الدعوة إلى الله، صار يدعو الناس إلى الإسلام، إلى توحيد الله وعبادة الله. والناس في زمن إبراهيم كانوا هكذا يقولون لا إله إلا الله، إبراهيم رسول الله، ما قلنا تشهدوا ودخلوا في الإسلام، التشهد هكذا كان، لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، لأنه في زمن إبراهيم، وهكذا في زمن كل رسول، يعني بزمن سيدنا آدم عليه السلام هكذا الناس يتشهدون، لا إله إلا الله آدم رسول الله، وهكذا. الحاصل إبراهيم عليه السلام أيده الله بمعجزات عظيمة وبمعجزات كثيرة، وقصته طويلة، لكن نحن الآن لخصنا كما ذكرنا في المقدمة أننا سنذكر بعض الحوادث مختصرة. كانت نجاة إبراهيم وسلام إبراهيم من نار النمرود في العاشر من المحرم، وأما النمرود فقد جعله الله عبرة لمن يعتبر. النمرود الذي حكم وطغى وبغى وظلم وفجر وكفر وقال للناس أنا ربكم، أهانه الله بماذا؟ ببعوضة، برغشة، حشرة صغيرة دخلت في أنفه، صار يقول لخدامه وللعبيد اضربوني على رأسي، صاروا يضربونه بالأكف، صاروا يضربونه بالأكف وبالنعال، بالأحذية، يضرب بالأكف وبالنعال لا يهدأ ما به من الداخل. هكذا بقي مدة إلى أن مات هذا النمرود، أذله الله ببعوضة. هذا النمرود جعله الله عبرة لمن يعتبر. أين الجبابرة؟ ما يعتبرون؟ أين الجبابرة؟ ما يتعظون؟ ببعوضة أذله الله، أهانه، أخسأه، أحقره، وجعله عبرة لمن يعتبر ببعوضة. وين القلاع والحصون والجيوش والعساكر والدساكر والجبال والأموال والكنوز والخزائن؟ شو عملت له؟ برغشة، بعوضة، أذله الله. إذن فلنعتبر، فلنتعظ. كما قلنا ما هي نتيجة هذه الحوادث؟ أن نمضي قدما في طاعة الله، أن لا نتأثر، أن لا نتراجع إلى الوراء، أن لا يؤثر بعضنا ببعض من حيث الكسل والتقصير والإهمال، بل أن نمضي قدما في طاعة الله عز وجل. هذه العبر، هذه المواعظ. وفي العاشر من المحرم نصر الله موسى عليه السلام ففلق له البحر وأهلك فرعون ومن معه. قال الله تعالى في القرآن الكريم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرعون كلكم تسمعون، كلكم يسمع ويعرف من هو فرعون الذي قال للناس لا رب لكم سواي، هكذا قال لهم، قال لهم أنا ربكم الأعلى، فرعون لعنه الله، الذي خرج يريد قتل موسى عليه الصلاة والسلام، لحقه بجيش جرار، مش بكل شعبه فرعون لحق سيدنا موسى، بس طلع بالمقاتلين 1,600,000 مقاتل مع فرعون، أما كل اللي مع سيدنا موسى 600,000 شخص. ذهب موسى أمره الله أن يذهب ناحية البحر من جهة مصر إلى بحر قلزم. فلما وصل إلى شاطئ البحر، اليوم بيسموه البحر الأحمر، اليوم بيسموه البحر الأحمر، فلما وصل إلى شاطئ البحر أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه. وهذه العصا التي حصلت فيها معجزات كثيرة لموسى، ضرب البحر فانشقت الطرقات في البحر، 12 طريق، ارتفعت المياه كالجبال. دخل موسى ومن معه في هذه الطرق ونجاهم الله، فطلعوا من ناحية الأردن، طلعوا من جهة بر الشام من ناحية الأردن. جاء فرعون ومن معه، أراد أن يدخل، فرس فرعون فزع خاف، فجاء جبريل وميكائيل. جبريل على فرس طبعا متشكلا يعني، دخل في أرض البحر أمام فرس فرعون. فرس فرعون لما رأى فرس جبريل لحقها، وميكائيل خلف جيش فرعون يقول لهم ادخلوا ادخلوا، لوين؟ إلى أرض البحر. فلما دخل فرعون وجيشه صاروا في أرض البحر، التأم الماء عليهم. اتصوروا أنتم يا أخواننا، مياه واقفة بقدرة الله كالجبال، مياه واقفة كالجبال بقدرة الله، وأرض البحر يبس بحسب الظاهر. دخلوا في هذه الطرقات، لما صاروا في أرض البحر التأم البحر عليهم، فنزلت المياه عليهم كالجبال، فأهلكهم الله ودمرهم ونجى موسى ومن معه. وكان ذلك في العاشر من المحرم. في عاشوراء أيضا حصل أن الله تعالى رد يوسف عليه السلام ليعقوب عليه السلام، يوسف ابن يعقوب. أليس ما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم في قصته، ماذا حصل به وماذا كاد له إخوته، وكيف فرق عن أبيه، وأنه ذهب به إلى مصر؟ ما الذي حصل في يوم عاشوراء؟ الله تعالى جمع بينهما، بين يعقوب ويوسف عليهما السلام. وفي العاشر من المحرم الله تعالى شفى يعقوب، رد عليه بصره. أليس يعقوب كان من شدة حزنه على يوسف قد عمي وذهب بصره؟ في العاشر من المحرم لما جاء بقميص يوسف عليه السلام قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فلما أن جاء البشير ألقاه عليه فارتد بصيرا. القرآن أخبرنا بقميص يوسف رجع بصر يعقوب. يوسف نبي ويعقوب نبي، مش لأنه قماش لحاله، لو هلا جبنا كل قماش الأرض وحطيناه على الأعمى هل يبصر؟ لا. طيب لماذا بقميص يوسف رجع بصر يعقوب؟ لأن هذا القميص له بركة، كان قد باشر جسد يوسف، فيه مزية، وهذا دليل على التبرك، هذا دليل من القرآن على التبرك. ومن الذي فعله؟ أنبياء. ومن الذي فعل هذا التبرك؟ أنبياء. يوسف أرسل قميصه إلى يعقوب فارتد بصيرا، لما جاء البشير ألقى قميص يوسف على يعقوب عليه السلام رجع إليه بصره، رجع إليه بصره. وكان ذلك أيضا في العاشر من محرم. وفي العاشر من محرم الله تعالى شفى أيوب عليه السلام. وأيوب النبي الكريم الذي ابتلي 18 عاما، كما ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان في الصحيح، 18 عاما كان بلاء أيوب. لكن ما هو نوع البلاء لم يرد في الحديث. بعض الكتب يذكر أمور وأشياء، نحن هنا ننبه أن الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء، لا الجرب ولا البرص ولا الخرف ولا الجنون ولا الخرس ولا الجبن ولا خروج الدود من الجسد، كل الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء. طيب شو الاحتمال أنه يكون؟ من باب الاحتمال ذكر بعض العلماء قالوا كانت تعتريه الحمى، يعني الحرارة، وهذا منه مرض منفر، هذا ليس مرضا منفرا. الرسول عليه السلام في مرض وفاته كان يوعك وعكا شديدا، حتى قال بعض الصحابة إنهم كانوا الواحد منهم إذا وضع يده فوق اللحاف وجد حرارة شديدة. هذا منه مرض منفر؟ فقال بعض العلماء من باب الاحتمال أن الحمى كانت تعتريه، يصاب بالحمى بالحرارة الشديدة، هذا منه مرض منفر. أما خروج الدود من الجسد مرض منفر لا يجوز على الأنبياء. أليس الله يقول عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟ إذا كان هذا للأنبياء، إذا كان هذا للشهداء فكيف الأنبياء؟ إذا كان هذا للشهداء فكيف بالأنبياء الذين هم أفضل خلق الله؟ الله يقول في سورة الأنعام بعد أن ذكر 18 نبيا وكلا فضلنا على العالمين. طيب إذا كان الشهداء هكذا أحياء عند ربهم يرزقون كيف الأنبياء؟ ثم سؤال، أليس ورد في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ إذا كان التراب لا يأكلهم فهل يأكلهم الدود؟ إذا كان التراب لا يأكل أجسادهم فهل يأكلهم الدود؟ أليس الرسول عليه السلام قال فيما رواه الحافظ البيهقي الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون؟ طيب إذا كان هذا بعد موتهم فهل في حياتهم يأكلهم الدود؟ إذا كانوا بعد موتهم أحياء، إذا كانوا بعد موتهم لا يأكلهم الدود فهل يأكلهم في حياتهم؟ إذن هذه سخافة. قول بعض السفهاء أيوب خرج منه الدود، هذا كلام فاسد، كلام باطل، فأيوب لم يخرج منه الدود. ما الذي حصل؟ ابتلي 18 عاما وأذهب الله أمواله، كان له ضياع بساتين وغلتها يصرفها في سبيل الله لابن السبيل وللأيتام والفقراء وعلى نشر الدعوة والإسلام، له أموال كثيرة جدا كان ينفقها في سبيل الله، لم يبقى في بيته لقمة تؤكل، ذهبت أمواله، ماتت المواشي، احترق الزرع، مات له في يوم واحد 14 ولدا، في يوم واحد 14 ولدا مات له، جفاه القريب والبعيد، تركوه، لم يبقى معه إلا رحمة. من هي رحمة؟ زوجة أيوب، وهي من ذرية نبي الله يوسف، يعني سيدنا يوسف بيكون جدها لرحمة، هي من ذرية نبي الله يوسف. ماذا حصل؟ رحمة بقيت معه بعد هذه المدة الطويلة وهو صابر ثابت، لم يتضجر ولم يتأفأف ولم يدعو بشفاء نفسه، لم يدعو بشفاء نفسه. سمع شخصا يقول لآخر، وانتبه هذا كلام كفر، واحد يقول للآخر لصديقه ما قولك في أيوب؟ لولا أنه أذنب ذنبا عظيما ما ابتلاه الله هذه المدة، فانكسر قلبه، فدعا الله أن يشفيه فشفاه، خرج مستعينا برحمة، وضعته ورجعت، أوحى الله له أن اضرب الأرض برجلك، فركل الأرض برجله كما في القرآن في سورة صاد، فأنبع الله له عينين ماء من الأرض، فأوحى الله له أن اشرب من واحدة واغتسل من الثانية، لما شرب تعافى باطنه، ولما اغتسل تعافى ظاهره، وأنزل الله له ثوبين أبيضين من السماء فالتحفهما، وجاءت رحمة أرادت أن ترده إلى البيت، ما عرفته، قالت له هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فإنه كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. قال أنا هو، أنا أيوب، ورجع معها. بعدما رجع أرسل الله له غمامتين، أمطرت واحدة الذهب، صبت له على بيادر القمح الذهب، وصبت الثانية على بيادر الشعير الفضة، فصار أغنى من الأول، ورد عليه أولاده الذين ماتوا، أحياهم الله والله لا يعجزه شيء، ورزقه ضعف ما كان قد مات له، مات له 14 ولدا، رزقه أكثر مما مات له، بعض العلماء بيقول 26 مولود، بعضهم يقول 27، هذا من الذكور. ومع هؤلاء الذين جاءوه من جديد من السيدة رحمة، أحيا له أولاده الذين كانوا قد ماتوا، والله لا يعجزه شيء. وكان ذلك في العاشر من المحرم أي في يوم عاشوراء. حوادث كثيرة حصلت في هذا الشهر وفي هذه الأيام، فلنأخذ العبر ولنتعظ ولنصبر على طاعة الله مهما تغيرت الأحوال، مهما كثرت المتاعب، مهما عظمت المخاطر، مهما كثرت المعطيات والمغريات، مهما طلعت الإشاعات والأكاذيب والافتراءات، هذا طريق الأنبياء والأولياء. وفي العاشر من المحرم قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. في العاشر من المحرم ذهب الحسين من مكة إلى كربلاء، وفي كربلاء قتل وقتل معه عدد من أصحابه وذريته ومن أولاد إخوته ومن أقاربه. مما حصل في يوم عاشوراء أن الحسين رضي الله عنه لما قتل في ذلك اليوم احمرت السماء في النهار. ويذكر بعض العلماء منهم الحافظ ابن الجوزي يقول ظهرت النجوم في النهار واحمرت السماء وأمطروا مطرا بقي أثره على ثياب الناس كالدماء، وكانوا إذا قلبوا حجرا في ذلك اليوم في بيت المقدس وجدوا دما تحته. ومما حصل أيضا في ذلك اليوم أن السيدة زينب رضي الله عنها، مين زينب؟ أخت الحسين، يعني بنت علي وفاطمة رضي الله عنهم ونفعنا بهم جميعا. أخت الحسين لما خرجت من خبائها من خيمتها ورأت الحسين بهذا المنظر على الرمال ودمه يسيل، ماذا قالت؟ استغاثت برسول الله، استغاثت بجدها، قالت يا محمداه صلى عليك ملائكة السماء، وهذا الحسين مقطع الأعضاء مرمل في الدماء، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة يا محمداه. ومما حصل في ذلك اليوم أو في تلك الحادثة أن الذين اشتركوا في مقتل الحسين عجل الله عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا كان ولي عادي هكذا فكيف بالحسين الذي هو من أعظم الأولياء، الذي هو من أكبر الأولياء. الحسين من حب الرسول، من حب النبي له، كان إذا أقبل الحسين والنبي على المنبر نزل النبي من المنبر إلى الحسين فضمه إليه وقبله وحمله ورجع به إلى المنبر. وروى ابن الجوزي أن ملك القطر، يعني ملك المطر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لزوجته أم سلمة احفظي علينا الباب، يعني ما يفوت علينا حدا. كان الحسين رضي الله عنه صغيرا، جاء الحسين أمسكته أم سلمة بكى، تركته أراد أن يدخل على النبي فأمسكته بكى ثم تركته فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي وأجلسه عنده. رآه ملك القطر، ملك المطر، قال له تحبه؟ قال نعم. قال ولكن أمتك تقتله، وإن شئت أريتك التربة التي يقتل عندها. فمد الملك يده وهو في المدينة عند الرسول إلى كربلاء، فأحضر حفنة من تراب أحمر أخذه وأعطاه للنبي، قال عند هذه التربة. أخذه وأعطاه لأم سلمة فصرته في خرقة وخبأته عندها. ولما وصل الحسين رضي الله عنه إلى كربلاء شم الأرض فقال ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلاء. فقال كرب وبلاء. فقال الحسين كرب وبلاء. وكان من عظيم حب النبي له أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحبهما. هذا الحسين لم يكن وليا عاديا، لم يكن من الأولياء العوام العاديين، كان من كبار الأولياء. والله يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن حب النبي له أن قال أنا من حسين وحسين مني. ما معناه؟ محبتي كاملة للحسين ومحبته كاملة لي. وقال الرسول فيه وفي أخيه الحسن رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة الذين اشتركوا في مقتل الحسين. بعض الناس الظلام انتقم الله منهم، منهم من مات عطشا ظمأا، ومنهم من احترق قال أنا اشتركت في مقتل الحسين فما أصابني شيء، فطلع شيء من النار من السراج فعلق في ثوبه احترق فمات. ومنهم من اسود وجهه جعله الله عبرة لمن يعتبر. الله قال في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولما نقل رأس الحسين رضي الله عنه من كربلاء إلى بلاد الشام في الطريق رآه أحد الرهبان، فلما نظر إلى رأس الحسين رأى عمود نور ينزل من السماء إلى رأس الحسين فتشهد ودخل في الإسلام. هذا من كرامات الحسين بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا باختصار عن بعض المحطات في عاشوراء وما الذي ينبغي أن نصل إليه من نتيجة وثبات وصبر وإقدام وخدمة للدين والدعوة وعدم التأثر بالأراجيف والأباطيل والإشاعات. كل هذا تكلمنا عنه. إذن ليست المسألة أننا سمعنا حكاية مؤثرة وانتهى الأمر، المسألة أن نأخذ العبر، أن نتعظ، أن نتأثر لنعمل، أن نتأثر لنثبت، أن نتأثر لنبقى على هذا النهج على طريق الأنبياء والأولياء. نفعنا الله بهم وختم لنا ولكم بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.